الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس شرح الأربعين النووية للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، هذا هو الشريط الأول من هذه الدروس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نبدأ على بركة الله مستعينين بالله بالدرس الجديد، ألا وهو شرح الأربعين النووية، وهذا هو الدرس الأول من هذه الدروس التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكون هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. قبل أن نبدأ على بركة الله بشرح الحديث الأول، لابد من مقدمة تتعلق بهذا الكتاب وتتعلق بمؤلف هذا الكتاب. هذا الكتاب اسمه أو هذا الكتاب اشتهر بالأربعين النووية. أما الأربعين فمعناها الأربعون حديثا، وأما النووية فنسبة للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. طيب، وهذا المتن أو هذا الكتاب الهدف من تأليفه، أراد النووي رحمة الله تعالى عليه من هذه الأحاديث أن يذكر أحاديث تعتبر جوامع كلم تدور عليها أمور الدين، فمنها ما يتصل بالإخلاص، ومنها ما يتصل بأركان الإسلام، ومنها ما يتصل بأركان الإيمان، ومنها ما هو في بيان الحلال والحرام، ومنها ما هو في بيان الآداب العامة. فإذا هذه الأحاديث تتعلق بالدين، فما من مسألة من مسائل الدين إلا وهي موجودة في هذه الأحاديث، ولذلك العناية بها مهمة، لأن في فهمها فهم لأصول الشريعة بعامة وقواعد الدين. ولذلك قال النووي رحمه الله في المقدمة، يقول رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة. وقد رأيت أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. انتهى كلامه. إذن بين بهذا الكلام الهدف من تأليف هذه الحديث. ولأهمية هذا الكتاب شرحه الكثير والكثير، حتى تجاوزت الشروح أكثر من 40، عفوا أكثر من 100، بين مطبوع وغير مطبوع. وأما مؤلفها فهو الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء محيي الدين أبو زكريا الشافعي صاحب التصنيف النافعة. ولد في محرم سنة 31 و600، كان عالما ربانيا زاهدا في الدنيا، ورعا وقورا مهيبا لا يكاد يصرف ساعة من غير طاعة، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح الحكام ولا يخشى في الله لومة لائم. كان مشتغلا بالعلم حفظا ودراسة وحضورا لا يضيع لحظة من حياته. وقد ذكروا في ترجمته أنه كان يحضر في اليوم 12 درسا على مشائخه، درسين في الوسيط، ودرسا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع، ودرسا في إصلاح المنطق، ودرسا في أصول الفقه، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. وكان يراجع محفوظاته في طريقه بين مشائخه، كان لا يضيع شيئا من حياته. قال الذهبي رحمة الله تعالى عليه: وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد صلاة العشاء، وكان يشرب شربة واحدة عند السحر لانشغاله بطلب العلم وتحصيله. قال صاحب الطبقات الوسطى: فلما كان ابن 19 سنة قدم به والده إلى دمشق، وحفظ التنبيه في نحو 4.5 أشهر، وحفظ ربع المهذب، ولازم الشيخ كمال الدين إسحاق بن أحمد المغربي، وكان يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا فقها وحديثا وأصولا ونحوا ولغة، إلى أن برع وبارك الله له في العمر اليسير ووهبه العلم الكثير. انتهى كلامه. قال الحافظ الذهبي: الشيخ الإمام، القدوة، الحافظ، الزاهد، العابد، الفقيه، المجتهد الرباني، شيخ الإسلام، حسنة الآنام، محيي الدين، صاحب التصانيف التي سارت بها الركبان واشتهرت بأقصى البلدان. سيأتي الكلام عن كتبه وكيف أنه سارت بها الركبان، إلى أن قال: لازم الاشتغال والتصنيف محتسبا في ذلك مبتغيا وجه الله تعالى مع التعبد والصوم والتهجد والذكر والأوراد وحفظ الجوارح وذم النفس والصبر على العيش الخشن ملازمة لا مزيد عليها. وقال: وكان ملازمته التامة للعلم ومواظبته لدقائق العمل وتزكية النفس من شوائب الهوى وسيء الأخلاق ومحقها من أغراضها، عارفا بالحديث قائما على أكثر متونه، عارفا برجاله، رأسا في نقل المذهب، متضلعا من علوم الإسلام. وقال ابن كثير رحمه الله: الشيخ الإمام، العالم، العلامة، شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه، وكان من الزهادة والعبادة والتحري والورع والامتنان عن الناس والتخلي لطلب العلم والتحلي به على جانب لا يقدر عليه غيره ولا يضيع من أوقاته. ومن زهده في الدنيا أنه يعرض نفسه للتلف في نصح الحكام، وقد قال في رسالته التي وجهها لأحد الحكام: وأنا بحمد الله ممن يود القتل في طاعة الله عز وجل. قال بعض العلماء: والذي أظهره وقدمه على أقرانه ومن هو أفقه منه كثرة زهده في الدنيا وعظم ديانته وورعه. وقال تلميذه: كان كثير التلاوة كثير الذكر لله. قال بعض العلماء: إنه كان كثير التلاوة للقرآن والذكر معرضا عن الدنيا مقبلا على الآخرة من حال صباه. وفي البداية والنهاية لابن كثير: وكان يصوم الدهر. هكذا من يريد العلم، من يريد العلم يتصل بالله عز وجل، من يريد بالعلم يتعلق بالله تبارك وتعالى، لأن العلم اصطفاء ما يعطاه أي شخص. قال بعض العلماء: كان كثير السهر في العبادة والتلاوة والتصنيف. وكما كان حظ إمام من النووي رحمه الله من الدنيا قليلا، فلم ينل منها ولم تنل منه، فإنه رحمه الله توفى أو مات ولم يتجاوز 45 عاما. نعم، كان حظه من الدنيا قليلا، كذلك كان حظه منها، فلم ينل منها شيئا ولم تنل منه، وكانت كلها للعلم والعبادة والتصنيف والزهادة والزهادة. كذلك كان بقاؤه في الدنيا قليلا، فلم يعمر فيها طويلا، ولم يبني فيها الدور، ولم يسكن القصور، وإنما عاش على الكفاف والعفاف وسط الكتب وفي مدارس العلم الشرعي، يفيد ويستفيد إلى أن أدركته منيته ومات رحمه الله، ولم يشبع من العلم النافع والعمل الصالح. نعم، مات رحمه الله في 24 رجب 76600 في قرية نوى، ولم يتجاوز 45 عاما أبدا، وكانت حياته مليئة كما قلت بالزهد والعبادة والعلم والتصنيف. إلا أن هذا العمر القصير كان مباركا، قضاه في العبادة، قضاه في الطاعة، قضاه في التعليم والتأليف، ولذلك كتبه أكثر من حياته، كتبه الكثيرة والتي نفع الله بها كما سيأتي بعد قليل في الواقع أنها أكثر من عمره، وما ذاك إلا لإخلاصه كما سيأتي. تصنيفه مما لا شك فيه عند جميع العلماء، واتفقت كلمة العلماء جميعا أن الله كتب لكتبه الانتشار والقبول، حتى قال الذهبي صاحب التصانيف التي سار الركبان بها: كتب الله لكتبه القبول. قال العلماء: هذا من فضل الله ثم لإخلاصه لله عز وجل. فمثلا من أشهر كتبه رياض الصالحين، هذا الكتاب الذي انتشر انتشارا واسعا حتى لا يكاد يوجد مسلم إلا يقرأ فيه، ولا يخلو منه بيت، ولا يوجد مسجد غالبا إلا والمسجد يقرأ، إمام المسجد يقرأ من هذا الكتاب. إنه الإخلاص يوم أن طالب العلم يجعل وجه الله عز وجل هدفه، يوم أن يكون الإخلاص هدفه، يوم أن بدأ بطلب العلم لا يريد شهرة ولا يريد مالا ولا يريد مدحا، إنما يريد ما عند الله عز وجل، فرفع الله قدره وأعلى الله منزلته الإمام النووي، نفع الله بكتبه، أجمع العلماء على ذلك. حتى تمنى بعض العلماء لو كان له كتاب مثل كتاب رياض الصالحين. ومن كتبه الأربعين النووية، هذه الأربعين، هذا الكتاب انتشر انتشارا كبيرا، وما زال العلماء يوصون بحفظها ويشرحونها حتى زالت الشروح على 100 شرح. ومن تصانيفه أيضا شرح مسلم الذي شرح صحيح مسلم، أيضا شرح البخاري كتب منه جزءا يسيرا ولم يستكمله، الأذكار، كتاب الأذكار كتاب نافع جميل، وأيضا له كتاب التقريب في علوم الحديث، وله في الفقه روضة الطالبين، وله كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. فرحم الله عز وجل الإمام النووي رحمة واسعة، فإنه قضى حياته في طاعة الله فنفع الله به، فنسأل الله عز وجل أن يرفع قدره وأن يحشرنا معه. هذه مقدمة تتعلق بالكتاب وبالمؤلف. ثم نبدأ بالحديث الأول أقرأه. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. أولا راوي الحديث، راوي الحديث هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي، أمير المؤمنين وثاني خلفاء هذه الأمة، كان من أشراف قريش، أسلم في السنة 5 أو 6 بعد البعثة، فكان في إسلامه عز بالإسلام والمسلمين لقوته وشدته على الكفار. قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. رواه البخاري. هاجر إلى المدينة متقدما على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، شهد المشاهد كلها، تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعهد منه، أي بعهد من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فتح الله به الفتوح، أول من دعي أمير المؤمنين، أول من كتب التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول من سن التراويح، أول من دون الدواوين. من أقواله: إنا وجدنا خير عيشنا في الصبر، ومن أقواله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ومن أقواله لكل شيء شرف وشرف المعروف تعجيله، ومن أقواله اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. له فضائل كثيرة جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فضائله رضي الله عنه وأرضاه ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله. ومن فوائد الحديث ومن فضائله ما جاء في حديث أيضا ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر فقالوا: يا رسول الله، فما أولته؟ قال: العلم. وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمة أحد فإنه عمر. معنى محدثون أي موفق للصواب ملهم. وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهدان. وأيضا من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. مات رضي الله عنه وأرضاه في ذي الحجة سنة 23، طعنه الملعون أبو لؤلؤة المجوسي بخنجر وهو في صلاة الصبح حين كبر، ودفن مع النبي وأبي بكر في حجرة عائشة رضي الله عنها. فكانت خلافته 10 سنين وستة أشهر وأياما. معاني الكلمات ثم الفوائد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما هذه أداة حصر يؤتى بها للحصر، والحصر معناه إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه. فإذا قلت زيد قائم هذا ليس بحصر، لكن حينما أقول إنما زيد قائم فهذا فيه حصر، وأنه ليس إلا قائما. إنما الأعمال بالنيات. الأعمال هنا المراد بها النطق وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال الجوارح كالصلاة وكالجهاد، أعمال القلوب كالتوكل والإخلاص والإنابة والخشية، وأعمال النطق وأعمال اللسان كالتسبيح واللسان وغيرها. وقوله بالنيات جمع نية، والنية هي عزم القلب على فعل الشيء. وقوله فمن كانت هجرته، الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وسيأتي الكلام عنها بعد قليل إن شاء الله. قوله ومن كانت هجرته لدنيا، الدنيا حقيقتها ما على الأرض من الهواء والجو مما قبل قيام الساعة، هذا كله يشمل الدنيا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا، هذا الحديث من الأحاديث الهامة التي عليها مدار الإسلام، حتى قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أخبار أجمع وأغنى فائدة من هذا الحديث. وقال الشافعي: يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. ولأهمية هذا الحديث بدأ به الإمام البخاري في صحيحه، حيث بدأ في صحيحه أول حديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. قال الإمام البخاري: كتاب بدء الوحي. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقم بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث. فالإمام البخاري بدأ صحيحه أول حديث في صحيحه هذا الحديث، وبدأ به الإمام النووي رحمه الله في كتبه ككتابه الأذكار وككتابه رياض الصالحين وأيضا في الأربعين النووية بدأ بها بحديث إنما الأعمال بالنيات. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أرجو الانتباه، اختلف العلماء في معنى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هما جملتان بمعنى واحد أو مختلفتان؟ والراجح أن الأولى غير الثانية. هناك قول لبعض العلماء أن الثانية تأكيد للأولى، هذا القول الأول، أن الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى تأكيد للأولى إنما الأعمال بالنيات، والقول الثاني أن الأولى غير الثانية، وهذا القول هو الراجح. الأولى إنما الأعمال بالنيات، سبب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن كل عمل لابد فيه من نية، كل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار لابد فيه من نية، ولا يمكن لأي عاقل مختار أن يعمل عملا بغير نية. النتيجة وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا نتيجة هذا العمل. إذا نويت هذا العمل لله والدار الآخرة حصل لك ذلك، وإذا نويت الدنيا فليس لك إلا ما نويت. إذا معنى وإنما لكل امرئ ما نوى هذه النتيجة، فليس لك من عملك إلا ما نويت. نويت الله والدار الآخرة حصل لك، حصلت على النتيجة. إن نويت الدنيا أو غرض من أغراض الدنيا فليس لك إلا ما نويت. فمن فوائد الحديث وجوب إخلاص النية لله، وأنه ليس للإنسان من عمله إلا ما كان خالصا لله عز وجل، لأنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيجب على الإنسان، يجب عليه أن يخلص النية لله عز وجل في جميع طاعاته وفي جميع عباداته وفي جميع أقواله وفي جميع أموره، لأنه ليس له من عمله إلا ما نواه لله عز وجل. نعم، فليس له إلا ما نواه، ولذلك الناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما، حيث تجد رجلين يصليان بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب أو ما بين السماء والأرض في الثواب، لأن أحدهما مخلص والثاني مخلص. وتجد شخصين يطلبان العلم في التوحيد أو الفقه أو التفسير أو الحديث، أحدهما بعيد من الجنة والثاني قريب منها، وهما يقرآن في كتاب واحد وعلى شيخ واحد، لكن لماذا هذا قريب من الجنة وهذا قريب من النار؟ من أجل ماذا؟ من أجل الفرق بينهما الإخلاص. ذلك طلب وجه الله عز وجل وذلك طلب الدنيا. ولذلك جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام من طلب علما وهو مما يريد إلا أن ينال غرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فالإنسان ينبغي أن يخلص، لماذا؟ لأن هذا من أول الواجبات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، رواه النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، رواه النسائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالتمكين والرفعة، من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. الإخلاص هو تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. الإخلاص أن ينوي الإنسان بقلبه أن ينوي الله وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك كثرت أقوال السلف في الإخلاص وفي أهميته. قال بعض السلف المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وقال سهل: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيها نصيب. نعم، لماذا الإخلاص فيه صعوبة؟ لماذا؟ لأن النفس ليس لها حظ. النفس تريد الشهرة، النفس تريد المدح، النفس تريد التقدم على الناس، النفس تريد أن تترفع على الأقران. فصار الإخلاص صعب إلا من وفقه الله وجاهد نفسه. وقال الربيع بن خثيم: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. نرجو عدم الكتابة لأن الكلام طويل، ونرجو عدم الكتابة والانتباه. وقال الربيع بن خثيم: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. الله أكبر، كلمة جميلة لهذا الإمام العظيم العابد الزاهد. إذا أخلص العبد انقطعت عنه الوساوس، ما يفكر لماذا فلان أحسن مني، لماذا فلان حفظ أكثر مني، لماذا فلان اشتهر أكثر مني، لماذا؟ ما يفكر، لأن هدفه رضا الله عز وجل. وهذا أبو سليمان الدراني إمام عظيم له كلمات عظيمة. ومن باب الفائدة أذكر لكم بعض الكلمات العظيمة لهذا الإمام، أذكر بعض الكلمات لهذا الإمام العظيم. فمن كلمات أبو سليمان الدراني قال: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال: من انشغل بنفسه شغل عن الناس، ومن انشغل بربه شغل عن نفسه وعن الناس. وقال: من كان يومه مثل أمسه فهو في نقصان. وقال: إذا جاع القلب وعطش صفى ورقى، وإذا شبع عمي. وقال: كل ما أشغلك عن الله فهو عليك مشؤوم. وقال: الورع أول الزهد. وقال: لكل شيء صدى، وصدى نور القلب الشبع. وقال: إنما عصى الله من عصاه لهوانهم على الله. وقال: عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. وقال: مفتاح الدنيا الشبع، ومفتاح الآخرة الجوع. وقال: لولا الليل ما أحببت البقاء، لولا الليل ما أحببت البقاء، لولا الليل ما أحببت البقاء. وقال: من شبع دخلت عليه ست آفات: فقد حلاوة المناجات، وتعذر حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على الخلق، وثقر العبادة، وزيادة الشهوات، والشباع يدورون حول المزابل. أي الشبع يدورون حول المزابل. هذه بعض الكلمات لهذا الإمام العظيم. وقال نعيم بن حماد: ضرب السياط أهول علينا من النية الصالحة. وقال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال يوسف بن أسباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقال مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. ويقول ابن القيم ذلك الإمام الزاهد البارع، يقول بكلمة عظيمة: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. ولذلك كان السلف رحمهم الله يحرصون على الإخلاص، حتى ذكر الذهبي في السير قال: ما رؤي الربيع متطوعا في مسجد قومه إلا مرة واحدة. وكان منصور بن المعتمر إذا صلى الغداة أظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم ويكثر إليهم، ولعله إنما بات قائما على أطرافه، وكل ذلك ليخفي عليهم العمل. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي فإذا دخل عليه الداخل نام على فراشه. وحسان بن أبي سنان تقول عنه زوجته: كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي. وقال أبو حمزة: كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. وعن ابن محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل. وأقام عمرو بن قيس 20 سنة صائما ما يعلم به أهله. وقال ابن الجوزي كان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل داخل الغطاء. وقال محمد بن واسع إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته لا تعلم به. وقال الشافعي الإمام أبو عبد الله وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم، يقصد علمه، على ألا ينسب إلي حرف منه. الله أكبر. فالإخلاص واجب وهو لب العمل وهو أساسه. حتى قال ابن عباس وهذه فائدة إنما يحفظ المرء على قدر نيته. الله أكبر. والإخلاص شرط لقبول العمل، كما هو معلوم أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، ما يقبل أي عمل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني أن يكون موافقا للسنة، كما سيأتينا في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلذلك على الإنسان أن يحرص كل الحرص، أن يحرص كل الحرص أن يجاهد نفسه على الإخلاص. والسؤال الذي يطرح نفسه، يسأل البعض ويقول كيف أحقق الإخلاص، كيف أكون مخلصا؟ وهذا السؤال حقيقة ضروري ويحتاج إلى محاضرات، لكن أجيب عليه بسرعة. من أراد أن يحقق الإخلاص، وهذا معنى لكلام ابن القيم رحمه الله ذكره في كتابه الفوائد، من أحب أن يرجع إليه بنصه فليرجع. من أراد أن يحقق الإخلاص فليزهد. بماذا؟ بماذا يزهد؟ يزهد بالمدح والثناء على الناس. نعم، هذا من كلام ابن القيم رحمه الله. من أراد أن يحقق الإخلاص لا يفكر أبدا بمدح الناس، فإن من أحب المدح وأحب الثناء فليس ذلك دليل على الإخلاص أبدا. فمن أحب أن يحقق الإخلاص عليه أن يعظم أمر الله، وعليه أن يعظم الله تبارك وتعالى، وأن يعظم موعود الله تبارك وتعالى، وعليه أن يزهد في الناس، وأن يعلم أن الناس لن ينفعونه، وأن الذي مدحه زين، والذي يرفع الإنسان هو الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، يقول في كلام بديع عجيب عظيم: لا يجتمع الإخلاص في القلب، ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع، يعني الطمع في مدح الناس وثنائهم، فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، أي اليأس مما في أيدي الناس. فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيه زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. جواب مقنع جميل رائع، إن شاء الله بالمراجعة سنركز عليه. وبالتأكيد مع المجاهدة، يجاهد الإنسان نفسه على الزهد في مدح الناس، إن شاء الله يحقق الإخلاص. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد أقسم الله عز وجل أن من جاهد نفسه على أمر من الأمور وعلم الله منه صدقا وعلم الله منه إخلاصا وفقه. نعم. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. قال ابن تيمية رحمه الله: التلفظ بالنية بدعة، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وقد قال بعض العلماء إن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، وحديث من أحدث في أمرنا ميزان للأعمال الظاهرة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للعمل الذي يراد به وجه الله والذي يراد به غير الله، وذلك بالهجرة، فإن الهجرة من الأعمال الصالحات، الهجرة من الأعمال الصالحات. بعض الناس يهاجر لله تبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله عز وجل، فهذا هجرته لله يؤجر عليها كاملا ويكون أدرك ما نوى. وبعض الناس يهاجر لأغراض دنيوية، كمن هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل المال، أو من أجل امرأة يتزوجها، أو من أجل منصب، فهذا هاجر لكنه لم يهاجر لله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، الهجرة عمل صالح، فيجب أن تكون لله وفي الله ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث: ما دام أن الإخلاص واجب فيجب الحذر من الرياء، وأن الرياء محبط للأعمال، وأنه خطر عظيم. ويكفي فيه حديث أول الناس، أو إن أول الناس يقضى يوم القيامة الشهيد الذي استشهد ليس لله، وكذلك العالم وكذلك الكريم، فإنهم أول من تسعر بهم النار. لماذا؟ لأنهم لم يفعلوا ذلك لله. ولذلك جاء في الحديث: أول من تسعر بهم النار هؤلاء الثلاث، كذبت ولكن ليقال جواد، كذبت ولكن ليقال قارئ، كذبت ولكن ليقال عالم، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، أي يفضحه. أي نعم، من سمع أي أظهر عمله للناس رياء، سمع الله به أي فضحه يوم القيامة. ومعنى من راء أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم، راء الله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق. وأعرف معنى هذا الحديث، سأسأل به، سأراجعه معنى هذا الحديث الذي ذكرته. ومن فوائد الحديث فضل الهجرة لله تبارك وتعالى وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. والهجرة الانتقال من بلد الإسلام، ومعلوم أن حكمها ينقسم إلى قسمين: إن كان الشخص لا يستطيع أن يقيم دينه فهنا واجب. لماذا واجب؟ لأن المحافظة على الدين مقدمة على كل شيء، المحافظة على الدين مقدمة على كل شيء. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم هاجروا وتركوا الديار والأموال والأولاد حفاظا على دينهم. وإذا كان الشخص يستطيع أن يقيم دينه فيستحب له أن يهاجر، لكن ليست واجبة، وهي باقية إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها. وقد وقعت الهجرة، أو الهجرة تنقسم إلى أقسام: أولا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه باقية كما في الهجرة من مكة إلى المدينة. نعم. ومن أنواع الهجرة الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كما في الهجرة إلى الحبشة، حينما هاجر بعض الصحابة من مكة بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة. ومن أنواع الهجرة هجر وترك ما نهى الله عنه، نسميها هجر العمل. دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الله أكبر، يوم أن يهاجر الإنسان المعاصي والمنكرات، يوم أن يهاجر الإنسان ما يغضب الله تبارك وتعالى يهجرها، فإن ذلك من أفضل العبادات ومن أجل العبادات ومن أجل الطاعات. يوم أن يهاجر، فالهجرة من أفضل العبادات، سواء هجرة من بلد الشرك أو هجرة العمل، يوم أن يترك هذا الشيء لله، يوم أن يهجر القنوات الساقطة لله لا يشاهدها ويجاهد نفسه، يوم أن يترك مجالس الغيبة، يوم أن تترك المرأة الأسواق الفاضحة لا تذهب إليها لله وفي الله، يوم أن تترك ذلك الأمر، يوم أن يترك المسلم المنكرات، يترك الربا الرشوة، ينظر النظر للحرام يتركه، يترك النظر للحرام عبر القنوات أو عبر الإنترنت أو غيرها لله وفي الله، فإنه من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، والجزاء من جنس العمل. والله ثم والله، لو تركنا شيئا لله وفي الله لعوضنا الله حلاوة ولذة وإيمانا وعزة وقوة لا يعلمها إلا الله. لكن للأسف أن بعض الناس لا يعرف هذا. من صدق مع الله وجاهد نفسه فترك القنوات الساقطة لم يشاهدها لله، ترك النظر المحرم لله، ترك أماكن المنكرات ترك أي مكان يضعف إيمانه لله، ترك الدخان لله، ترك الغناء لله عز وجل، عوضه الله حلاوة ولذة، لأن الله لن يضيع عبده ولن يضيع من يعمل لله. عوضه الله حب القرآن، عوضه الله حب العلم، عوضه الله لذة الذكر، لذة العبادة، لذة الطاعة، التي يقول ابن تيمية أن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولنسمع لكلام ابن تيمية رحمه الله، سنسأل عنه في المراجعة. يقول ابن تيمية رحمه الله كما نقل عنه تلميذه ابن القيم في كلام عجيب بديع، يقول شيخ الإسلام، يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. نعم، لأن الله عز وجل شكور يثيب، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من آمن بهذا الحديث وصدق وعد الله وأخلص فليبشر بكل خير، لا يضيع الله عبده، يترك المنكرات لله ولا يعوضه حلاوة ولا لذة، لا يعوضه الله لذة وحلاوة. ما الذي جعل ذلك الرجل يقول إن قيام الليل، يتكلم عن لذة العبادة والطاعة، إن كان أهل الجنة في مثل هذه اللذة فهم في عيش عظيم. وكان يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخر. نعم، في الدنيا جنة، جنة الذكر والطاعة والقيام والعبادة، فمسكين من لم يدخل جنة الآخرة. لكن متى جنة الدنيا متى ندخلها؟ إذا تركنا الشيء لله، النظر للحرام لله، تركنا الدخان لله، الغناء لله، تركنا أي أمر نفسنا وهوانا تقودنا إليه تركناه لله عز وجل، عوضنا الله لذة وعبادة. والله لا أهل الدنيا بأموالهم وزخرفها ليسوا بأفضل منا، إذا ترك الإنسان شيئا لله عوضه الله خيرا منها. فينبغي على المسلم أن يهاجر إلى الله، ففروا إلى الله، فروا إلى الله إذا أردتم النجاة، فروا إلى الله إذا أردتم السعادة، في زمن كثرت الفتن، في زمن تنوعت الفتن، في زمن أصبح المسلم غريبا، أصبح المتمسك بدينه غريبا. إذن النجاة، النجاة أن نفر إلى الله، أن نهجر المعاصي ليثبتنا الله ويقوينا ويعطينا لذة وحلاوة تجعلنا نواجه هذه الفتن ونتحدى أهل الدنيا. نعم، إذن الهجرة عمل صالح، فمن هاجر لله فهجرته لله، ومن هاجر لغير الله فهو لغير الله. وهكذا طلب العلم والعبادة والدعوة، فمن فعل لله تقبل الله منه، ومن لم يفعلها إلا للدنيا أو الشهرة أو المدح فليست لله عز وجل وترد على صاحبها. ومن فوائد الحديث التحذير من الدنيا وفتنتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن كانت هجرته لدنيا، فهذا فيه التحذير من الدنيا وأنها فتنة عظيمة. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم أو ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا. متفق عليه. وقيل لعلي: صف لنا الدنيا، فقال: ما أصف من دار، أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن. وقال ابن الحنفية: من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا إليها فلا ترضى إلا بالديافة. وقال: الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها فكيف تعدو خلفها. وقال: على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. وقال بعض الزهاد: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلها. وقال حسن البصري: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحله. قال الشاعر: في الدنيا أحلام نوم أو كظل زائر، أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وقد ذكر العلماء رحمهم الله إن حب الدنيا مفتاح الخطايا ومفسد للدين، من وجوه ذكرها ابن القيم وغيره. أولا، أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله، ومن أكبر الذنوب تعظيم حق الله. ثانيا أن الله لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيها، ومن أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرض للفتنة ومقت الله. ثالثا أن محبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه بالآخرة لاشتغاله عنه بمحبوبه. ومنها أن محبتها تجعلها أكثر هم العبد، وقد جاء في الحديث من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رابعا أو خامسا أن عاشقها ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق وأقلهم عقلا، إذ آثر الخيال على الحقيقة والمنام على اليقظة والظل الزائر على النعيم الدائم والدار الثانية على الدار الباقية. نعم، وقد قيل أشبه الأشياء بالدنيا الظل، تحسب له حقيقة ثابتة وهو في تقلص وانقباض، فتتبعه لتدركه فلا تلحقه. وقال يونس بن عبد الأعلى: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب، فبينما هو كذلك انتبه. ومن فوائد الحديث التحذير من فتنة النساء لقوله دنيا أو امرأة يتزوجها، وخصها بالذكر لشدة الافتتان بها، فإن المرأة فتنة الرجل والرجل فتنة المرأة، فينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل بالفتن ويعرف أن الفتن ليست على درجة واحدة. ومن فتن الدنيا النساء، قال الله عز وجل: زين لكم حب زين لكم أو زين لكم عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ولذلك على المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل ألا تكون فاتنة لغيرها، فلتتقي الله المرأة المسلمة ألا تكون فاتنة لغيرها. نعم، لأنها فتنة الرجل والرجل فتنة المرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو امرأة، فخصصها بعد التعميم. نعم، زين لكم حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، فبدأ بالنساء كالزوجات وغيرها، فبعض الناس يطيع زوجته على أمه وبعض الناس يطيع زوجته فيما حرم الله عز وجل، فخصصها وإلا المرأة ضمن الدنيا لدنيا يصيبها أو امرأة، فدل على أن الإنسان ينبغي أن يتقي هذه الفتن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ومن فوائد الحديث التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة، ومن فوائد الحديث التحذير من السفر إلى بلاد الخارج إلى بلاد الكفر، ومن فوائد الحديث أن الإنسان ينبغي أن يحتسب الأجر في كل عمل حتى في المباحات، ينبغي أن ينوي التقرب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: